بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو اللقاء العاشر من سلسلة مجالس أحكام السجود، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني ما جهلت، وأن يذكرني ما نسيت، وأن يعلمني ما لم أعلم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما تسمعون وما تتعلمون، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد. المسألة الأولى في هذا اللقاء إن شاء الله حول أحكام السجود بالنسبة للسجود على الراحلة في السفر. والمراحل بالراحلة ما يرتحله الإنسان، في القديم كانت الدواب أو ما يدب من بهيمة من البهائم على أربع كالفرس، أو أجلكم الله كذلك الحمار أو البعير، مثل هذه الدواب التي سخرها الله عز وجل للبشر. اليوم طبعا نتكلم عن الصلاة على وسائل المواصلات الحديثة، كالصلاة في الطائرة أو في القطار أو في الحافلة أو في السيارة. والمراد هنا صلاة يعني النافلة، لأن صلاة الفرض لابد لها من القيام واستقبال القبلة ما أمكن. أقول ما أمكن يعني متى تمكن الإنسان فلا بد من أن يصلي قائما مستقبلا القبلة. أما بالنسبة للنافلة فإنه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدلة أنه يجوز أن تصلى على الراحلة ولو إلى غير القبلة، وهذه الأدلة سأذكرها بعد قليل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن ينزل ويصلي على الأرض وكذلك، لكنه فعل ذلك لبيان الجواز للأمة، ولذلك ليس هناك أشكال أو خلاف عند أهل العلم في جواز التنفل في السفر الطويل على الراحلة أو في أي وسيلة من المواصلات أن يكون الإنسان جالسا، لأن في هذا تشجيعا لتطبيق السنة ولعدم ترك الصلاة أولا، لأنه لما الإنسان يكون مسافرا وجالسا على الكرسي أو على الراحلة قد يترك السنة أو النافلة لأنه مسافر، لكن لما جوز له الشرع أن يصلي السنن المسموح بها في السفر وهو جالس فهذا يشجع الإنسان أن يصلي. كذلك أمر طيب أن الإنسان يصلي وهو مسافر فيكون في عمل صالح وهو على الراحلة أو في وسيلة السفر كالسيارة أو القطار أو الحافلة أو الطائرة، بحيث لو جرى ما جرى من حادث أو أمر فهو يكون على طاعة وعلى عبادة، وكذلك يكون الإنسان يصلي فيكون في حفظ الله عز وجل وفي عنايته وأيضا في توفيقه، لأنه في عبادة. والصلاة تحفظ الإنسان وتنهى عن الفحشاء والمنكر، فكانت نعمة عظيمة جدا أن الشرع رخص لنا أن نصلي على الراحلة ولو لم نستقبل القبلة، ولو كنا جلوسا لا نستطيع القيام. والعلامة الترمذي المحدث رحمه الله لما تحدث أو أتى عند أحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة قال: والعمل عليه عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا، لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة وغيرها. وأما الأدلة فهناك أدلة كثيرة ولله الحمد على جواز التنفل على الراحلة جالسا ولو إلى غير القبلة. والمقصود هنا مثلا السنن التي تصلى مثل صلاة الضحى أو راتبة الفجر أو الشفع أو الوتر، يصليها الإنسان ولو كان جالسا على كرسيه في السفر. من ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. كان يصلي التطوع يعني غير الفريضة، لأن الفريضة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيصليها في السفر، وكان يصليها مسافرا وينزل ويجمع ويقصر جمع تقديم أو جمع تأخير. لكن في السفر في النافلة أو في التطوع لاحظ الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يصليها وهو راكب وأحيانا إلى غير القبلة. وكذلك من الأدلة حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن سيرين يقول استقبلنا أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول استقبلنا أنس بن مالك وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه، يقول أنس بن سيرين استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام فتلقيناه بعين التمر. عين التمر موضع في طريق العراق مما يلي الشام، استقبلناه يقول هناك، يقول فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجنب، يعني ليس إلى القبلة، إلى طرف آخر. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. أنس بن سيرين لما رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي على راحلته أو على الدابة ووجهه ليس إلى القبلة، قال رأيتك تصلي لغير القبلة، لأن الآن انتهز الفرصة ليسأل، لأن هذا صحابي لن يفعل هذا إلا وعنده دليل. فقال أنس رضي الله عنه لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. إذن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة ووجهه ليس إلى القبلة. طبعا هذا في حكم المرفوع، هذا في حكم الحديث المرفوع. وكذلك في حديث عبد الله بن عمر يرويه عنه عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ يعني في الركوع والسجود ينزل ويومئ إيماء، لأن الآن لا يستطيع أن يسجد على الأرض لأنه على الدابة، إذن سيومئ. يقول كان عبد الله بن عمر يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أن يصلي على الراحلة ويومئ. وأيضا من الأدلة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، أي حيث ما اتجهت به. قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن يتبين من هذه الأدلة أن السجود على الأرض يسقط لمن كان يصلي على الراحلة ويستقبل كذلك لو لم يستقبل القبلة. وهنا إذا سقط السجود على الأرض فسيكفي الإيماء، مراد بالإيماء يعني ينزل بظهره ينحني في حالة الركوع، وفي حالة السجود ينحني أكثر، فإن هذا مسموح به لما يكون الإنسان على راحلته ويصلي السنة. المسألة الثانية في هذا اللقاء في أحكام السجود عن حكم التسبيح من حيث الوجوب أو السنة، يعني هل التسبيح في السجود لما يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى بحمده أو سبحان ربي العظيم، هل هذا التسبيح سنة أم واجب؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح أن التسبيح في السجود واجب، لا بد أن يأتي به المصلي ولا يجوز له أن يتركه عمدا، لا يجوز أن يترك عمدا. وإذا نسيه الإنسان فيجبر بسجود السهو، هذا إذا قلنا أنه واجب. فهذا أصح والله أعلم، أن التسبيح في السجود والركوع واجب. طبعا الأدلة منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح أو ضعيف، لكن أقوى الأدلة في هذا الباب بالنسبة للركوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومن الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو عليه الصلاة والسلام سبح في السجود والركوع ولم يترك التسبيح في السجود والركوع، وأمر به فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. من هذين الدليلين أخذ العلماء الوجوب، أخذ العلماء أو بعض العلماء بتعبير أدق أخذوا الوجوب، أي أنه يجب التسبيح في الركوع وفي السجود. كذلك استدلوا بالقياس، قالوا: كما أن القراءة واجبة في القيام فكذلك التسبيح واجب في الركوع والسجود. وأيضا قالوا أن يعني التسبيح، موضع التسبيح أركان في الصلاة، فكان فيها ذكر واجب كالقيام. طبعا هذه الأدلة بمجموعها يتوصل إليها أهل العلم أنه الله أعلم يجب التسبيح في السجود أو وكذلك في الركوع، وهذا واضح الحمد لله ومعروف عند الناس أنه لا بد من التسبيح، لكن هل هو سنة أو واجب؟ هذا موضوع البحث وموضوع الاختلاف عند الفقهاء. المسألة الثالثة في هذا اللقاء: هل يجب أن نأتي في السجود بلفظ معين، يعني اللي هو وارد في السنة، أم ليس للسجود لفظ معين؟ الحقيقة في اللي ينظر في الأذكار الواردة في السجود متنوعة مختلفة، هذا التنوع تنوع ليس اختلاف تضاد، إنما هو اختلاف تنوع، هذا هو الصحيح. إذن من قال من العلماء السجود له لفظ معين فهو صادق. لماذا؟ لأن السجود عبادة في الصلاة وأذكار الصلاة توقيفية، فحينئذ نلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من قال ليس في السجود لفظ معين فهو أيضا على حق، باعتبار أن الأذكار تنوعت في السجود، فنجد أكثر من لفظ، بل كما سيأتي هناك ألفاظ عدة في السجود. لكن هل نقتصر على لفظ معين في السجود؟ يعني الله أعلم أنه نقتصر على ما ورد، إلا الذي لا يحفظ، يعني لا يعرف حديث عهد بإسلام، أو لا يدري، أمي مثلا لا يقرأ ولا يكتب، هذا يستطيع أن يذكر الله في السجود بما يعلم، حتى يعلم ما ورد في السنة. فالاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب، هو الأفضل، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار في السجود لا شك ولا ريب أنه هو الواجب هو الأفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك إلا بوحي من ربه سبحانه وتعالى. إذن الموضوع أن السجود له لفظ معين، نعم، أذكار معينة، الجواب نعم، وهي متنوعة، يعني أكثر من لفظ، ولذلك الإنسان يحفظ لأكثر من دعاء في السجود حتى ينوع في السجود، فتارة يأتي بهذا وتارة بهذا الدعاء كما سأذكر بعد قليل. من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له لفظ معين في السجود حديث حذيفة مثلا كدليل، هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني قيام الليل، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، يعني 100 آية، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. وهذه جملة مهمة تدلك على اتزان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنها متقاربة متساوية. ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. هنا موضع الشاهد من الحديث، قوله فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا الدليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ألفاظ معينة في السجود لما صلى وهو سبحان ربي العظيم. كذلك هنا سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع. وكذلك عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس. إذن هنا لفظ آخر للسجود تقول سمعته عائشة رضي الله عنها، حذيفة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى، عائشة رضي الله عنها سمعت سبوح قدوس رب الملائكة والروح. طيب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. هذا أيضا واضح، إذن هذا ما سمعه أبو هريرة، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر في السجود فنقله للأمة. كل نقل ما سمع، كل نقل ما سمع، حذيفة نقل ما سمع، عائشة رضي الله عنها، أبو هريرة رضي الله عنه. هذه الأذكار يسمونها اختلاف تنوع، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تارة يقول هذا وهذا، ولذلك المصلي يحفظ بعض هذه الأذكار حتى ينوع. وهذا التنويع فيه تنشيط للنفس، لأن الذهن واللسان إذا اعتادا على لفظ معين بعد ذلك إنسان يقوله دون أن يتدبر، يقول الذكر لأنه حافظ أنه أول ما يسجد قال الدعاء، لكن لما ينوع في هذه الأذكار يستحضر الذهن، وكذلك يشعر أنه يصلي وهو ساجد. فهذا التنوع خير للإنسان، ويجعل الإنسان يستحضر قلبه وذهنه في الصلاة. هذا الاختلاف الذي أردت أن أقول، إذن اختلاف بمعنى أن أذكار متنوعة، وكذلك نفهم من هذه الأحاديث أن السجود له لفظ معين يقتصر عليه الإنسان، يعني يأتي بهذه الأذكار في السجود لأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الأذكار، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبدأ بمثل هذه الأذكار. فهذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادها، وأنها قيلت له بوحي من الله سبحانه وتعالى. وهناك مسائل أخرى لكن نقف هنا إن شاء الله، والله تعالى أعلم.